بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتحريم آلات الطرب للعلامة الألباني رحمه الله تعالى.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: فأقول مجيبا عليه: أما عن الأول فهو كلمة حق أريد بها باطل، لأنه
نرجع قليلا. يقول: قلت ومن تلك الأفكار السلفية وتعقيب ابن القيم عليها بكلامه الرائع المفيد لتبين لك جليا خطأ ابن حزم في قوله بعد أن ساق أكثرها: لا حجة في هذا الوجه. بيرد على ابن حزم: الأول أنه لا حجة لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه قد خالف غيرهم من الصحابة والتابعين. الثالث أن نص الآية يبطل احتجاجهم بها، لأن فيها: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم واتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وهذه صفة من فعلها كان كافرا بلا خلاف إذا اتخذ سبيل الله تعالى هزوا. نعم.
قال الشيخ الألباني: فأقول مجيبا عليه: أما عن الأول فهو كلمة حق.
يعني هذا كلام من؟ كلام ابن حزم في الآية: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. فلما قيل: وهذا تفسير ابن مسعود وكذا، ماذا قال؟ قال: لا حجة لأحد دون الرسول. لا حجة لأحد دون الرسول، لا تقول ابن مسعود ولا ابن عباس ولا كذا. الثاني أنه قد خالف غيرهم من الصحابة والتابعين. والثالث أن نص الآية يبطل احتجاجهم، إذ هي في الإيه؟ في الكفار، فهو أنزلها في الكفار. نعم.
قال: أما عن الأول فهو كلمة حق أريد بها باطل، لأنه نعم. يوهم أن الآثار مخالفة لما جاء.
هذه مسألة مهمة جدا، وهي في الحقيقة تلخص داء من يزعم السلفية الآن حين يرفع الشعارات الصحيحة والقواعد الصحيحة لكن يسقطها إسقاطا مخالفا. يسقطها إسقاطا لا حجة لأحد دون رسول الله. صحيح، هذا ما في أحد يخالف في هذا، لكن من أفهم الناس لكلام رسول الله؟ ومن أفهم الناس لكتاب الله؟ أنا أرد كلام الصحابة بما أفهمه أنا من الكتاب والسنة مباشرا وأقول لا حجة لأحد مع كلام رسول الله، فأكون كابن مسعود وأكون كابن عباس؟ كيف يكون هذا؟ نعم.
لأنه يوهم أن الآثار مخالفة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية، ولا شيء من ذلك البتة، وإنما هي مخالفة لتفسيره الجامد هو وحده.
نعم.
ويكفي القارئ،
وظن أن هذا ومراد القرآن. نعم.
ويكفي القارئ اللبيب برهانا على خطئه أن يتصور هذه الحقيقة: الآثار السلفية في جانب، وابن حزم في جانب.
سبحان الله.
وأما عن الثاني فجعجعة لا طحن فيها، إذ لا مخالف لهم ولو كان شيء.
لا تسمع أصوات جعجعة، ولكن ما فيها طحن، يعني ما فيها إيه؟ القمح ولا البر ولا الدقيق ولا كذا. تسمع بس أصوات مثل الآلات اللي كانوا يطحنون عليها في الزمن الماضي. الآلة اللي كانت عبارة عن حجرين كبيرين تدور هذه الحجارة وكذا، تسمع أصوات وما في طحن فيها. المفترض أن فيها الطحن تجعل القمح فيخرج لك دقيقا بعد ذلك، قبل هذه الآلات الحديثة الموجودة الآن. لكن هذه جعجعة ولا طحن فيها. نعم.
إذ لا مخالف لهم ولو كان شيء من ذلك لبادر إلى ذكره كما هي عادته عند العارفين بأسلوبه في رده على مخالفيه.
نعم، يعني لو كان عنده أثار لأتى به.
وأما عن الثالث فتقدم في كلام ابن القيم الأخير وكأنه رحمه الله كان يعني به الرد على قول ابن حزم هذا، وهو قوي واضح جدا: ألا ترى أن بعض المسلمين اليوم يلتهون في مجالسهم ومحافلهم بالكلام الدنيوي وبشرب الدخان واللعب بالطاولة النرد بل وبالقمار في المقاهي وغيرها، وهم يسمعون من الراديو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يسمعون هذا وأمثاله من آيات الله تتلى وهم في حديثهم ولهوهم سائرون، كأن في آذانهم
سائرون
وهم في حديثهم ولهوهم سادرون كأن في أذانهم وقرا. أفكفار هؤلاء يا ابن حزم؟ بل إن موقف هؤلاء ولهوهم لا يذكرني بقول ابن عباس وغيره من السلف كفر دون كفر، فليس كل كفر يخرج عن الملة، ولذلك فلهؤلاء وأمثالهم نصيب من الذم المذكور في الآية كل بقدره. وقد أشار إلى هذا المعنى العلامة المفسر الشهير ابن عطية الأندلسي في تفسيره المحرر الوجيز، وكأنه يرد على ابن حزم أيضا. والآية باقية المعنى في أمة محمد، ولكن ليس ليضلوا عن سبيل الله بكفر، ولا يتخذوا الآيات هزوا، ولا عليهم هذا الوعيد، بل ليعطل عباده ويقطع زمانا بمكروه، وليكون من جملة العصاة والنفوس الناقصة. وأريد أن أسترعي الانتباه إلى تناقض وقع فيه ابن حزم، فإن قوله المذكور في الوجه الأول يستلزم أنه مسلم بثبوت تفسير الآية بما تقدم عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، وإلا لبادر إلى تضعيفه ولم يقل لا حجة لأحد. ولذلك فهو في رسالته في الملاهي مخالف لذلك تمام المخالفة، فإنه لم يقل أولا القول المذكور، وثانيا صرح بالتضعيف فقال: ما ثبت عن أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول بعض المفسرين ممن لا تقوم بقوله حجة. وهذا مناقض لتسليمه المشار إليه آنفا،
فإنه هنا قال لا حجة لأحد مع كلام رسول الله، يبقى إذن أنت أثبتت القول لأحد ثم جعلت ردك عليه لا حجة لأحد مع كلام رسول الله. في الموضع الأول جعل هذا غير ثابت، نعم، فقال ما ثبت عن أحد من الصحابة، ولما قول بعض المفسرين، نعم.
وهذا مناقض لتسليمه المشار إليه آنفا، وهو الحق الذي لا ريب فيه، كيف لا؟ وأقوال السلف مقدمة اتفاقا على أقوال الخلف، ولا سيما مع كثرة السلف وقلة الخلف، فكيف وأكثر المفسرين موافق لهم كما سبق عن تفسير الواحدي.
ما في أحد مخالف، لكن قد يذكر يا إخواني المفسرون قد يذكر الواحد معنى من المعاني، وليس بلازم أن يستوعب جميع المعاني، لكن السؤال: من المفسرين نفى أن تتناول الآية اللهو والغناء والطرب وكذا؟ من الذي نفى؟ لكن المفسرون عندهم اختلاف عبارات، هي اختلاف تنوع، هذا يذكر معنى هذا يذكر معنى، نعم.
وهو كما قال القرطبي: أعلى ما قيل في هذه الآية، وحلف على ذلك ابن مسعود بالله الذي لا إله إلا هو 3 مرات أنه الغناء، وسبق عن الآلوسي أنه في حكم المرفوع. فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق. واعلم أخي المسلم أن مما يؤكد أو على الأقل يدل على حكمة تحريم الغناء قاعدة سد الذرائع التي كنت أشرت إليها في صدد الرد على الشيخ محمد أبي زهرة وتلميذيه محمد الغزالي ويوسف القرضاوي في المقدمة، فإن الأخذ بها هنا يكفي لما يترتب عادة من المفاسد والمخالفات بسبب الغناء والاستماع إليه. ثم رأيت لابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مسألة السماع كلاما جيدا متينا في تطبيق هذه القاعدة على مسألتنا هذه، فما أحببت إلا أن أمتع القراء به لما فيه من البيان والحجة والفائدة. قال رحمه الله وأثابه خيرا: والعارف من نظر في الأسباب إلى غاياتها ونتائجها وتأمل مقاصدها وما تؤول إليه، ومن عرف مقاصد الشرع في سد الذرائع المفضية إلى الحرام قطع بتحريم هذا السماع، فإن النظر إلى الأجنبية واستماع صوتها لغير حاجة حرام سدا للذريعة، وكذلك الخلوة بها. ومحرمات الشريعة قسمان: قسم حرم لما فيه من المفسدة، وقسم حرم لأنه ذريعة إلى ما اشتمل عليه المفسدة. فمن نظر إلى صورة هذا المحرم ولم ينظر إلى ما هو وسيلة إليه استشكل وجه تحريمه، وقال: أي مفسدة في النظر إلى صورة جميلة خلقها الله تعالى وجعلها آية دالة عليه، وأي مفسدة في صوت مطرب بآلة تؤديه أو استماع كلام موزون بصوت حسن، وهل هذا إلا بمنزلة سماع أصوات الطيور المطربة ورؤية الأزهار والمناظر المستحسنة من الأماكن المعجبة البناء والأشجار والأنهار وغيرها؟ فيقال لهذا القائل: تحريم هذا النظر إلى الصور وهذه الآلات المطربة من تمام حكمة الشارع وكمال شريعته ونصيحته للأمة، فإنه حرم ما اشتمل على المفاسد.
ومن هو وسيلة وذريعة إليه، وهذا كثير. حرم الله عز وجل أشياء لما تشتمل عليه من المفاسد، وحرم أشياء تكون ذريعة، وهذا ما يقع الناس فيه كثيرا، لا يلتفتون إلى الوسائل تفضي إلى المحرم. والقاعدة الشرعية عند العلماء أن الأمور أن الوسائل، قال أن إيه؟ نعم، الوسائل لا أحكام المقاصد، فالوسيلة المستحب مستحبة، والوسيلة المباح مباحة، والوسيلة المحرم محرمة، والوسيلة الواجب واجبة، وهكذا، والوسيلة إلى كل هذه. فالوسيلة لها حكم المقصد لأنها تفضي إليه، فلا بد من الالتفات إلى هذا. نعم.
ولو أباح وسائل المفاسد مع تحريمها لكان تناقضا ينزه عنه، ولو أن عاقلا من العقلاء حرم مفسدة وأباح الوسيلة المفضية إليها لعده الناس سفيها متلاعبا وقالوا إنه متناقض. وهل يمكن لمن شم رائحة الشريعة والفقه في الدين أن يرد هذا الكلام؟ وهل هو إلا بمثابة أن يقال
يعني هل يعقل أن الزنا حرام لكن الخلوة والمصافحة والنظر وكذا وكذا ليس بحرام؟ أليس الشارع إذا أباح ذلك مع تحريم الزنا يكون من التناقض؟ حاشا كتاب ربنا سبحانه وتعالى يكون فيه ذلك. فالخلوة مباحة والمصافحة مباحة والنظر مباح والخضوع بالقول مباح والزنا حرام، هل هذا صحيح؟ أبدا، ما يكون أبدا، فإن الله إذا حرم الشيء حرم الوسيلة إليه. نعم.
وهل هو إلا بمثابة أن يقال؟
هذا قال سبحانه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ نعم.
وهل هو إلا بمثابة أن يقال: أي مفسدة في الصلاة لله بعد الصبح وبعد العصر حتى ينهى عنها؟ وأي مفسدة في تحريم الصلاة إلى القبور وفي النهي عن الصلاة فيها؟ وأي مفسدة في تقدم
وأنا ما أقصد صاحب القبر ولا أقصد كذا، فأي مفسدة في هذا؟ نقول أن هذا يفضي، لأن هذا ذريعة إلى الغلو في أصحاب القبور. نعم.
وأي مفسدة في تقدم
البدعة حرام وحرمت الوسيلة إليها، الاطلاع على كتب أهل البدع، سماع أهل البدع، ما تقول أن عندي يقين وعندي كذا فلا ضير أن أسمع أهل البدع وأن أتلقى عنهم وأن أخذ علوما منهم، أخذ الحق وأدعو الباطل، وما يدريك لعل قلبك يسقط وتردى وتنفذ إليه شبهة فلا يستطيع التخلص منها. من هو أكبر منك؟ من له الإمامة؟ من ليس على وجه الأرض مثله؟ سد أذنيه. فما حكمك أنت وما بالك أنت؟ هذا ابن سيرين لا يسمع الآية ولا الحديث، هذا أيوب لا يسمع نصف الكلمة، تعال وكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة، تجلس أنت وتقول أخذ هذا وأدع هذا؟ لا يجوز أبدا الاطلاع على كتب أهل البدع والأهواء ولا الاستماع إلى أهل البدع والأهواء إلا لمن كان عالما يسمع ليرد ويطلع ليرد. أما أنت ما تطلع على كتب أهل البدع وتقول أخذ كذا وأدع كذا، لا لا تطلع. نعم.
وأي مفسدة في تقدم رمضان بيوم أو يومين وعن سب آلهة المشركين في وجوههم إلى أضعاف أضعاف هذا مما نهى عنه الشارع سدا لذريعة إفضائه إلى المحرم الذي يكرهه ويبغضه؟ وهل هذا إلا محض حكمته ورحمته وصيانته لعباده وحميته لهم من المفاسد وأسبابها ووسائلها؟ والعاقل العارف بالواقع يعلم أن إفضاء هذا السماع إلى ما حرمه الله ورسوله إن لم يزد على إفضاء النظر فليس بدونه، بل كثيرا ما يكون إفضاؤه فوق إفضاء الخمر، فإن سكر الخمر إفاقة صاحبه سريعة، وسكر السماع لا يستفيق صاحبه إلا في عسكر الهالكين.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
قال الشيخ: قلت وقد صدق ابن القيم رحمه الله، فإن أثر السماع في المبتلين به ظاهر ومشاهد كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. وحسب أن أذكر لك مثالا واحدا مما شاهدته بنفسي مما يجسد في الأذهان المعنى الصحيح لقوله تعالى لهو الحديث: فقد كنت في المسجد يوم الجمعة أستمع إلى الخطبة، وبجانبي شاب في نحو 30 من العمر، وقد جلس متربعا وهو يطقطق بأصابعه على الأرض كما لو كان يسمع أغنية، فهو يرقص أصابعه معها، وأشرت إليه بالامتناع والاستماع للخطبة. فهذه الحادثة من حوادث كثيرة تدل دلالة قاطعة على أن السماع قد صد أهله عن ذكر الله كالقمر.
يعني ليس يلتفت إلى الخطبة، بل هو يغني في نفسه ويطقطق بأصابعه مستجيبا للغناء في نفسه. نعم.
فهذه الحادثة
هذا حال كثير، حال الشباب اليوم، شو بعد تقدم هذه الوسائل صار كل واحد علق في أذنيه سماعة حتى لا يتوقف لحظة في السيارة، وربما في المحاضرة، وربما في المسجد، في أي مكان الآن يسمع هذه الأغاني ولا يتوقف عنه. وهل أهلك شبابنا الآن وفتياتنا إلى هذا الغناء وهذا المغني الحسن صاحب الصورة الحسنة وهذه المغنية صاحبة الصورة الحسنة؟ ولهذا فتح باب العشق على في الأمة، وصار الآن قل شاب إلا وهو مرتبط بفتاة، وقل فتاة إلا وهو مرتبط بشاب، إلا من رحم الله من المعقدين والمعقدات على حسب تعبير هؤلاء. هذه فتاة معقدة، هذا شاب معقد، عندك فيسبوك، عندك تويتر، عندك ما أدري إيه، هذه الوسائل، عندك هذه الأشياء، هذا من العلامات الآن. لا تسأل عن دين الشاب، ولكن اسأل عن صفحته، واسأل عن كذا، واسأل عن كذا، إلى آخر ذلك من هذه الأمور. فصار الغناء قاتلا لهؤلاء يا أخواني. وانظر إلى الجمهور الذي يجتمع حول هؤلاء الناس، وانظر إلى شهرة هؤلاء في الناس اليوم، ترى فعلا صدق هؤلاء العلماء الذين حرموا هذا نظرا لهذه الأدلة. نعم. فهذه من أعظم الوسائل التي تفتح الشهوات اليوم على الناس. ولهذا كل من تعلق بفتاة أو تعلق بفتاة، وكل فتاة تعلقت بشاب، عند شيء أساسي، مادة غذائها، مادة غذائه، مادة الروحانيات عند هذا وذاك، الغناء. الغناء، من تحب من مغنين؟ من تحب من المغنيات؟ نعم.
فهذه الحادثة من حوادث كثيرة تدل دلالة قاطعة على أن السماع قد صد أهله عن ذكر الله كالخمر وعن الاستماع إليه. والله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ومن المعلوم
يعني أحد الناس يقول من يومين أسمع هذه الكلمة، يقول الفرح اللي ما في مزمار بلدي ما هو فرح، مزمار البلد ده هكذا يقول، مزمار البلد هذا يخرج الشعرة الحزينة من القلب. نعم. فكذا أغراهم الشيطان وزين لهم الشيطان سوء أعماله. نعم.
ومن المعلوم أن الآية تشمل الجمعة كما في بعض الآثار، وهو اختيار ابن كثير، فقد صدهم اللهو عن الذكر والاستماع إليه، والله المستعان.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الغناء الصوفي والأناشيد الإسلامية.
مش هي كثير ولا ممكن خلص اليوم؟ خلص كتاب اليوم؟ طيب أعطي إسلام بقية. نعم.
قال رحمه الله
اليوم نكتفي به إن شاء الله. نعم.
قال: الغناء الصوفي والأناشيد الإسلامية. بعد أن بينا الغناء المحرم بقسميه بالآلة وبدونها، معتمدين في ذلك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى الآثار السلفية وأقوال الأئمة، فقد آن لنا أن نتحدث عن الغناء الصوفي وعما يعرف اليوم بالأناشيد الإسلامية أو الدينية. فأقول وبالله أستعين إن مما لا شك فيه أنه كما لا يجوز أن لا نعبد أحدا إلا الله تحقيقا لشهادة أن لا إله إلا الله، فكذلك لا يجوز لنا أن نعبد الله أو أن نتقرب إليه إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا لشهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الذي يسمونه توحيد الاتباع. فعندنا توحيد الله عز وجل ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وعندنا توحيد الاتباع أي في مصدر التلقي، فإنه ليس هناك متبع معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عداه فيؤخذ من قوله ويرد. وهذا ليس نوعا رابعا كما قد يستدل بذلك البعض، يقول: أنتم تقولون بأن التوحيد ثلاثة أقسام، فلماذا جعلت هنا قسما رابعا؟ نقول: العلماء ما جعلوا قسما رابعا، هذا قسم خاص ليس قسما رابعا، ليس قسما رابعا لتوحيد الله. أما أنتم لما وضعتم توحيد الحاكمية فجعلتموه قسما رابعا توحيد الله عز وجل، أما هذا قسم خاص. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، أي لا يتبع بإطلاق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإذا تحقق المؤمن بذلك كان محبا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحبه الله كان الله معه وناصرا له. وقد كنت ذكرت في مقدمة تعليقي على رسالة العز بن عبد السلام رحمه الله بداية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد حديثين معروفين في حب الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من كان ذلك فيه وجد حلاوة الإيمان ما نصه. واعلم أيها الأخ المسلم أنه لا يمكن لأحد أن يرقى إلى هذه المنزلة من الحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا بتوحيد الله تعالى في عبادته دون سواه، وبإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع دون غيره من عباد الله، لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا اتباعي. قلت: فإذا كان مثل موسى كليم الله لا يسعه أن يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يسع ذلك غيره؟ فهذا من الأدلة القاطعة.
الله أكبر، لو كان موسى حيا لو يسعه إلا اتباعي، وأنا هشام أتبع غيره، وأنا إبراهيم، وأنا أحمد، لو كان موسى حيا لما وسعه إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا استدلال طيب إخواني ودقيق، لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعه، فمن أنا ومن موسى عليه السلام؟ ولهذا عيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان ينزل بشريعة جديدة أم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: لكن النبي قال ولا يقبل الجزية وشريعتنا فيها الجزية، نقول: ليست شريعة جديدة، بل شريعة النبي يوم أن ينزل عيسى عدم قبول الجزية، وقد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فهذا نعم. من
تفسير الآية وهي اي نعم، انه ما من رسول الا وقد اخذ عليه الميثاق، ان النبي لو بعث به لاتبع. نعم نعم.
فهذا من الادلة القاطعة على وجوب افراد النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع، وهو من لوازم شهادة ان محمد رسول الله. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى في الاية المتقدمة اتباعه صلى الله عليه وسلم دون سواه دليلا على حب الله اياه. ومما لا شك فيه ان من احبه الله كان الله معه في كل شيء، كما في الحديث القدسي الصحيح: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وان سالني لاعطينه، ولئن سالني لاعيذنه، ولئن استعاذني لاعيذنه. رواه البخاري وهو مخرج في الصحيحة. وإذا كانت هذه العناية الإلهية إنما هي بعبده المحبوب من الله، كان واجبا على كل مسلم أن يتخذ السبب الذي يجعله محبوبا عند الله، ألا وهو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده دون سواه، وبذلك فقط يحظى بالعناية الخاصة من مولاه تبارك وتعالى. ألست ترى أنه لا سبيل إلى معرفة الفرائض وتمييزها من النوافل إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم وحده؟ إذا عرف هذا فإني أرى لزاما علي انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أن أذكر من ابتلي من إخواننا المسلمين من كانوا وحيثما كانوا بالغناء الصوفي أو بما يسمونه بالأناشيد الإسلامية الدينية إسماعا واستماعا بما يلي. أولا
خلاص الشيخ أوضح الحكم يا إخوان، أوضح الحكم في إيه؟ في إيه؟ في عبارة في الغناء الصوفي. خلاص الأناشيد الإسلامية تساوي الغناء الصوفي، وما حكم الغناء الصوفي؟ باطل خلاص. رحم الله الألباني، رحم الله الألبانية رحمة واسعة، ما أجل قدره وما أعظم مكانته في الذب عن السنة والدعوة إليها. سبحان الله، بكل وضوح رحمه الله، رحمه الله. نعم.
أولا أن مما لا يرتاب فيه عالم من علماء المسلمين العارفين حقا بفقه الكتاب والسنة.
الآن صرنا نعير باسمه، صار من المآخذ علينا، يستهزأ بنا أبو الألباني، وصار من يسمي ولده الألبانية أحمق. والدليل على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال السلف من الصحابة ومن بعدهم بإحسان إلى يوم الدين، أن من مصطفى صادق الرفيعي، أن العقاد عالم الأمة النحرير زعم أن من سمى ولده بمرسي فإنه أحمق، والسبب أن ذلك نسبة وليس اسما وعلما. وقس على ذلك، فمن سمى ولده الألباني وهو المنسوب إلى ألبانيا فهو أحمق، إلا الألبانية فقط فهو معروف بنسبته. وعليه فمن سمى ولده المصري فهو أحمق، ومن سمى ولده المنوفي فهو أحمق، ومن سمى ولده كفراوي فهو أحمق. إذن صارت الأمة في جملتها حمقى، والدليل فتوى العقاد، هذا هو الدليل عند السلفيين. خرج لنا أقوال العقاد، وخرج لنا أحكام ما سمعناه وما أنزل الله بها من سلطان، الألباني من سمى ولده الألباني أو المصري أو المنوفي أو غير ذلك، جميع الأسماء التي تكون فيها نسبة إلى بلد أو نسبة إلى كذا كلها من الحمقى، فخذوها كل هؤلاء حمقى، كل واحد اسمه مصري، المصري، المصري هذا ليس على وجه النسبة على وجه العالمية هذا أحمق، كفراوي أحمق، منوفي أحمق، أي أسواني أحمق، فلان الأسواني هذا أحمق، كل واحد في الأمة أحمق. من أجل ماذا؟ أن نصل إلى أن من سمى ولده الألباني فهو أحمق. أنا ما أدري من أولى بهذا الوصف، ما أدري حتى وصل إلى هذا، حتى وصل إلى هذا الأمر. يا سلام، نحن نسمع سبحان الله جرحا ما سمعناه في أحد من الأولين. قال العقاد لا ابن القيم ولا ابن تيمية ولا الإمام أحمد ولا الإمام الشافعي ولا الإمام كذا، نترك الطعن في الأنبياء ونترك الطعن في صحابة رسول الله ونقول من سمى ولده الألبانية فهو أحمق. أسأل الله أن يبارك في ولد الألباني، لقد جاء رادا على أهل البدع من قبل أن يتكلم، كم أرق مضاجعهم وكم أفسد عليهم حياتهم. أبو الألباني، الله أكبر، هنيئا لك يا ألباني، أسأل الله أن يصلحك وأن يجعلك على ضرب الألباني بل أعظم من الألباني رحمه الله تعالى. ولقد كان ولدي حفظه الله عز وجل يشاركني في كتابة هذا الرد ممسكا قلمي واضعا خده على ورقتي، يا ولدي يا ألباني قبل أوانك يا ولدي، انتظر شيئا، انتظر انتظر. والولد مصر أن يمسك القلم وأن يضع خده على الورقة، أبى إلا أن يشارك أباه، أبى الألباني، في الرد على هذا الجاني المعتدي الذي أظن أنه سيضل الأمة كلها من أجلك يا ولدي. سبحان الله، إي والله يا أخواني، أبى الألباني إلا أن يمسك بقلمي وإلا أن يضع خده على ورقتي، وأنا أرد على هؤلاء والله الحمد والمنة. بدأ الولد مبكرا، أسأل الله أن يبارك فيه وأن يبارك في أبنائكم جميعا وفي أبناء المسلمين. ما هذا الجرح والتعديل؟ جرح وتعديل، شوية كفالة تأشيرة تدخل بها المملكة، شوية اسم الألباني، شوية كثرة الدروس، شوية كثرة الردود على أهل البدع والأهواء. ما أدري يا أخواني الدين هيروح فين، ما أدري ما أدري ما أدري الدين هيروح فين، ما أدري. يمكن اسم هشام هذا، ما أدري ما أدري. يمكن سيارات ياباني أو فرنساوي، وهذا يدل على مخالطة سيارات أهل الكفر وال من اليهود والنصارى، ولا يجوز أن تركب سيارة إلا سيارة مكية أو مدنية. ما أدري ما أدري، سنبحث بعد ذلك عن سيارة مدنية ولا مكية، وألبس الثياب الصيني أو الثياب التركي أو الصوف الإنجليزي. ما أدري، لعله 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 سأخرج فتاوى في هذا بعد ذلك. سبحان الله العظيم. فرحم الله الإمام الألباني ورحم الله العلامة الألباني، أنهى المسألة بكلمة واحدة، قال رحمه الله. أذكر من ابتلي من إخوان المسلمين، من كانوا حيثما كانوا بالغناء الصوفي أو بما يسمون بالأنشيد الدينية، مثل ما سئل عن الإخوان المسلمين أو من أهل السنة، قال هم يحاربون السنة فكيف كنا من أهلها. ومثل ما سئل عن جماعة التبليغ فقال صوفية عصرية. خلاص انتهت المسألة، تغنيك عن كثرة الردود. رحمه الله. نعم.
أولا، أن مما لا يرتب فيه عالم من علماء المسلمين العارفين حقا بفقه الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح الذي أمرنا بالتمسك بنهجهم ونهينا عن مخالفة سبيلهم، في مثل قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أقول: لا يخفى على أحد من هؤلاء العلماء أن الغناء المذكور محدث لم يكن معروفا في القرون المشهور لها بالخيرية. ثانيا، أنه من
أقول لا يخفى على أحد من هؤلاء العلماء أن الغناء المذكور محدث لم يكن معروفا في القرون المشهود لها بالخيرية. ما فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولا فعله ابن سيرين والشعبي، ولا فعله بخاري ومسلم، ولا فعله ابن تيمية وابن القيم. نعم.
ثانيا، أن من المسلم عندهم أنه لا يجوز التقرب إلى الله بما إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقدم بيانه. وقد ضرب لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بعض الأمثلة التي تؤكد لكل ذي علم منصف ما ذكرنا، فقال رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أن الدين له أصلان، فلا دين إلا ما شرع الله، ولا حرام إلا ما حرم الله. والله تعالى عاب على المشركين أنهم حرموا ما لم يحرمه الله، وشرعوا دينا لم يأذن به الله. ولو سئل العالم عمن يعدو بين الجبلين وهل يباح له ذلك، قال: نعم، فإذا قيل إنه على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا والمروة، قال: إن فعله على هذا الوجه فهو حرام منكر يستتاب فاعله، فإن تابه وإلا قتل.
سبحان الله. يقول رسول العالم عمن يعدو بين الجبلين عن صفا والمروة هل يباح له ذلك، قال: نعم، فإذا قيل إنه على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا والمروة، قال: إن فعله على هذا الوجه فهو حرام منكر يستتاب فاعله، فإن تاب وإلا قتل، لأنه أحدث عبادة ما أنزل الله بها من سلطان. لكن واحد يمشي يروح يبيع ويشتري وكذا، هذا على وجه على وجه المباح لا إشكال فيه. مثل الإنسان الآن يقوم ويجلس ويفعل كذا على وجه معين، هذا لا إشكال فيه. لكن لو أنه تعبد بذلك فجعل هذه الحركات مثل الصلاة يتعبد بها وتقرب إلى الله، يقال له ليس هذه عبادة. فإن أصر على أنها عبادة وتقرب بها إلى الله عز وجل قتل، ستاب فعله، فإن تاب إلا قتل. نعم نعم. من وجه القتل أنه أحدث في الدين ما ليس منه وأصر على ذلك، يعني نسبة ذلك إلى الشريعة، قال هذه العبادة، هذه عبادة، عبادة أن تطوف حول هذا العمود، عبادة مثلا أن تفعل هذه الحركات، عبادة أن تقول مس هذا الماء أو شرب الماء صباحا، هذا عبادة وهذا كذا وهذا كذا. عقوبة، عقوبة له، تعزير، لأنه بذلك إذا نسب هذا كاذب على الشريعة، بل قد يكون كافرا لأنه استحل ما لم يأذن به الله ولا يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. مثل ما تقول هذه آية في القرآن، تضيف آية في القرآن، مثل ما تضيف ركعة في الصلاة، خلاص، ما هو هذا هو، ما هذا هو وجه القتل، وهذا كذب صريح. بخلاف البدعة، بخلاف البدعة اللي هو مثلا تكون بدعة إضافية، أذكار زائدة يظن أن هذا كذا. نعم.
ولو سئل عن كشف الرأس ولبس الإزار والرداء أفتى بأن هذا جائز، فإذا قيل إنه يفعله على وجه الإحرام كما يحرم الحاج، قال إن هذا حرام منكر، ولو سئل عمن يقوم في الشمس قال هذا جائز، فإذا قيل إنه يفعله على وجه العبادة قال هذا منكر. كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليجلس وليستظل وليتم صومه. فهذا لو فعله لراحة أو غرض مباح لم ينهى عنه، لكن لما فعله على وجه العبادة نهي عنه. وكذلك لو دخل الرجل إلى بيته من خلف البيت لم يحرم ذلك عليه ذلك، ولكن إذا فعل ذلك على أنه عبادة كما كان يفعلونه في الجاهلية كان عاصيا مذموما مبتدعا، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يعلم أنه عاص فيتوب، والمبتدع يحسب أن الذي يفعله طاعة فلا يتوب. ولهذا من حضر السماع للعب أو لا أو للهو لا يعده من صالح عمله ولا يرجو به الثواب، وأما من فعله على أنه طريق إلى الله تعالى فإنه يتخذه دينا، وإذا نهي عنه كان كمن نهي عن دينه ورأى أنه انقطع عن الله وحرم نصيبه من الله إذا تركه. فهؤلاء ضلال باتفاق علماء المسلمين. ولا يقول أحد من أئمة المسلمين إن اتخاذ هذا دينا طريقا إلى الله تعالى أمر مباح، بل من جعل هذا دينا وطريقا إلى الله تعالى فهو ضال مضل مخالف لإجماع المسلمين. ومن نظر إلى ظاهر العمل وتكلم عليه ولم ينظر إلى فعل العامل ونيته كان جاهلا متكلما في الدين بلا علم.
يعني إذن ما تقربون به إلى الله فهو ليس مما جاء في الشرع التقربي، هذا أعظم من كون الإنسان يفعل ذلك معصية، من أن يفعل ذلك معصية ولا يتقرب به إلى الله. وعليه فمن هذا الكلام يا أخواني أن هذا الغناء الصوفي أشد تحريما أم الغناء الشهواني الذي يقوم به المغنيون والمغنيات؟ الصوفي، لأن هذا يضيفون إلى الشريعة، هذا بدعة، والبدعة هذه أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية ما يقول أحد أتقرب إلى الله عز وجل بها، إنما يفعلها معصية، وهذه المعصية منبوذة عند الجميع. ولهذا حتى الذين يسمعون الغناء لو قيل لو تغني أمك ربما قتلك، تغني زوجتك ربما قتلك، طب على ما تسمع المغنية إذن؟ هو يسمع المغنية وتلذذ بها لكنه ما يدعو الله اللهم اجعل ابنتي مغنية، اللهم اجعل ابنتك فلانة، اللهم إلا إذا انتكست فطرته، إنما لا يتقرب به إلى الله ويبكي ربما ويغني يبكي وتقرب إلى الله، بل ربما استغنى به عن كتاب الله فصار الغناء الصوفي وهذا ذكره الذي ينشط إلى سمعه. نعم.
ثالثا، إن من المقرر عند العلماء أنه لا يجوز التقرب إلى الله بما لم يشرعه الله ولو كان أصله مشروعا، كالأذان مثلا لصلاة العيدين، وكالصلاة التي تسمى بصلاة الرغائب، وكالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند العطاس، ومن البائع عند عرضه بضاعته للزبون، ونحو ذلك كثير وكثير جدا من محدثات الأمور التي يسميها الإمام الشاطبي رحمه الله بالبدع الإضافية. وحقق في ذلك
يعني يا أخوانه من البائع عند عرضه بضاعته للزبون، يعني صلى على النبي، صلى على النبي ويلتزم هذه، صلى على النبي أو الفتح أو غير ذلك مثلا مثل عند البيع والشراء، فهذه بدعة. نعم.
وحقق في كتابه العظيم حقا الاعتصام دخولها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا عرف ذلك فالتقرب إلى الله بما
هذه البدعة الإضافية التي أصلها مشروع، فالصلاة أصلها مشروع، الصلاة الله شرع الصلاة، لكن هذه الصلاة صلاة الرغائب من الذي شرعها؟ الأذان لصلاة العيدين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحد من الصحابة، مع أن أصل الأذان مشروع لكن للصلوات الخمس، فمن جعل الأذان في غير الصلاة الخمس كان بدعة. هذه البدعة الإضافية، البدعة الإضافية التي أصلها مشروع ولكنه غير في صفتها في, في, في قدرها في كذا، مثل الصيام يوم معين لم يأتي في الشريعة، فأصل الصيام مشروع لكن تحديد يوم معين للصيام لم يأتي بالشريعة هذا بدعة، بخلاف البدعة الحقيقية وهي إحداث شيء ليس أصله مشروعا. نعم.
فإذا عرف ذلك فالتقرب إلى الله بما حرم يكون محرما من باب أولى، بل هو شديد التحريم لما فيه من المخالفة والمشاققة لشريعة الله. وقد توعد الله من فعل ذلك بقوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. يضاف إلى ذلك أن فيه تشبها بالكفار من النصارى وغيرهم ممن قال الله تعالى فيهم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، وبالمشركين الذين قال الله فيهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. قال العلماء: المكاء الصفير والتصديق التصفيق. ولذلك اشتد إنكار العلماء عليهم قديما وحديثا. فقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: تركت بالعراق شيئا يقال له التقبير أحدثته الزنادقة يصدون الناس عن القرآن. وسئل عنه أحمد فقال: بدعة. وفي رواية: فكرهه ونهى عن استماعه. وقال: إذا رأيت إنسانا منهم في طريق فخذ في طريق أخرى.
هذا التغبير، وهل التغبير هو غناء العشق والميل إلى النساء والتشبب بالنساء أو كذا؟ أبدا، هذا هو الذي نتكلم عنه بما يسمونه اليوم الأناشيد الإسلامية، مع شيء من الطرق والضرب. نعم.
والتغبير شعر يزاهد في الدنيا، يغني به مغن فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غنائه، كما قال ابن القيم وغيره.
إقاعات، بعض إقاعات، وهو غناء يزاهد في الدنيا ويراغب في الآخرة وكذا، وربما بكى من استمعه، ليس يتشبب بالنساء وليس يذكر الخمرة، إنما يذكر شعرا كلمته خالية من ذلك، بل ترغب في الآخرة وتزهد في الدنيا وغير ذلك. ومع ذلك نهى العلماء عنه، وقال الشافعي أحدثته الزنادقة يصدون الناس عن القرآن. نعم.
قال كما قال ابن القيم وغيره رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع: وما ذكره الشافعي رضي الله عنه من أنه من إحداث الزنادقة فهو كلام إمام خبير بأصول الإسلام، فإن هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزندقة، كابن الراوندي والفارابي وابن سينا وأمثالهم، كما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي في مسألة السماع عن ابن الراوندي قال: اختلف الفقهاء في السماع فأباحه قوم وكرهه قوم، فأنا أجيبه أو قال آمر به، فخالف إجماع العلماء في الأمر به. والفارابي كان بارعا في الغناء الذي يسمونه الموسيقى، وله فيه طريقة عند أهل صناعة الغناء، وحكايته مع ابن حمدان مشهورة لما ضرب فأبكاهم ثم أضحكهم ثم نومهم ثم خرج. وقال: وقد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لصالح أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف، كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء من الكتاب والحكمة، لا في باطن الأمر ولا في ظاهره ولا لعامي ولا لخاصي. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن كان له خبرة بحائق الدين وأحوال القلوب ومعارفها وأذواقها ومواجيدها عرف أن سماع المكاء والتصدية لا يجلب للقلوب منفعة ولا مصلحة إلا وفي ضمن ذلك من الضرر والمفسدة ما هو أعظم منه، فهو للروح كالخمر للجسد، يفعل في النفوس فعل حمي الكؤوس.
الله أكبر. هذا كل الغناء الذي يزاهد في الدنيا والذي يراغب في بعض الفضائل لكن على هذه الطريقة. نعم.
ولهذا يورث أصحابه سكرا أعظم من سكر الخمر، فيجدون لذة بلا تمييز كما يجد شارب الخمر، بل يحصل لهم أكثر وأكبر مما يحصل لشارب الخمر، ويصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم مما يصدهم الخمر، ويوقع بينهم العداوة والبغضاء أعظم من الخمر، حتى يقتل بعضهم بعضا من غير مس بيد، بل بما يقترن بهم من الشياطين، فإنه يحصل لهم أحوال شيطانية بحيث تنزل عليهم الشياطين في تلك الحال ويتكلمون على ألسنتهم كما يتكلم الجن على لسان المصروع، إما بكلام من جنس كلام الأعاجم الذي لا يفقه كلامهم كلسان الترك أو الفرس أو غيرهم، ويكون الإنسان الذي لبسه الشيطان غريبا لا يحسن أن يتكلم بذلك، بل يكون الكلام من جنس كلام من تكون تلك الشياطين من إخوانهم، وإما بكلام لا يعقل ولا يفهم له معنى، وهذا يعرف أهل المكاشفة شهودا وعيانا. وهؤلاء الذين يدخلون النار مع خروجهم عن الشريعة هم من هذا النمط، فإن الشياطين تلابس أحدهم بحيث يسقط إحساس بدنه.
يقول الشيخ معلقا:
تنبيه، لقد أنكر بعض المعاصرين عقيدة مس الشيطان للإنسان مسا حقيقيا ودخوله في بدن الإنسان وصرعه إياه، وألف بعضهم في ذلك بعض التأليفات موه فيها على الناس، وتولى كبره مضاعف الأحاديث الصحيحة المار ذكره في كتابه المسمى بالأسطورة، وضعف ما جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة كعادته، وركن هو وغيره إلى تأويلات المعتزلة، واشتط آخرون فاستغلوا هذه
العقلانية. كيف يكون الجن مخلوق من نار ويدخل بدن الأدمي ومخلوق من تراب ومخلوق من ماء مهين وغير ذلك، فكيف يدخل الجني بدن الإنسية ويتكلم بلسانه وكذا؟ وجعلوا هذا من قبيل المرض النفسي، هؤلاء مرضى نفسيون، ليس أنه قد اقترن بهم الشياطين وتكلموا بلسانهم. طيب المرض النفسي يجعل الإنسان العربي الأمي يتكلم بلسان الأعاجم بالإنجليزية أو الفرنسية وغير ذلك؟ المرض النفسي يجعل الرجل يتكلم بصوت المرأة ويجعل المرأة تتكلم بصوت الرجل؟ المرض النفسي يجعل المرأة تتكلم بصوت الصبي الصغير؟ يعني هذا أمر مشاهد، ولهذا لو لم يأتي دليل من الشرع قط من كتاب وسنة على أن الجنية قد يمس الإنسية ويتكلم بلسانه لكفى الواقع دليلا. نعم.
قال: واشتط آخرون فاستغلوا هذه العقيدة الصحيحة والحقوا بها ما ليس منها مما غير حقيقتها، وساعدوا بذلك المنكرين لها، واتخذوا وسيلة لجمع الناس حولهم لاستخراج الجان من صدورهم بزعمهم، وجعلوها مهنة لهم لأكل أموال الناس بالباطل، حتى صار بعضهم من كبار الأغنياء، والحق ضائع بين هؤلاء المبطلين وأولئك المنكرين. وقد ردت عليهم جميعا في المجلد السادس من الصحيحة، خرجت فيه بعض الأحاديث الصحيحة التي تؤكد المس الحقيقي. أكمل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الأصل، قال: وهؤلاء الذين يدخلون النار مع خروجهم عن الشريعة هم من هذا النمط، فإن الشياطين تلابس أحدهم بحيث يسقط إحساس بدنه، حتى إن المشروع ده كلام شيخ الإسلام يا شيخ. أكمل الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بحيث يسقط إحساس بدنه، حتى إن المشروع يضرب ضربا عظيما وهو لا يحس بذلك وليؤثر في جلده، فكذلك هؤلاء تلبسهم الشياطين وتدخل بهم النار، وقد تطير بهم في الهواء، وإنما يلبس أحدهم الشيطان مع تغيب عقله كما يلبس الشيطان المشروع. وبأرض الهند والمغرب ضرب من الزط يقال لأحدهم المصلي، فإنه يصل النار كما يصل هؤلاء، وتلبسه ويدخلها ويطير في الهواء، ويقف على رأس الزج، ويفعل أشياء أبلغ مما يفعلها هؤلاء، وهم من الزط الذين لا خلاق لهم، والجن تخطف كثيرا من الإنس وتغيبه عن أبصار الناس وتطير بهم في الهواء. وقد بشرنا من هذه الأمور ما يطول وصفه، وكذلك يفعل هذا هؤلاء المتولهون والمنتسبون إلى بعض المشايخ إذا حصل له وجد سماعي، وعند سماع المكاء والتصدية منه من يصعد في الهواء ويقف على زج الرمح ويدخل النار، ويأخذ الحديد المحمى بالنار ثم يضعه على بدنه، وأنواع من هذا الجنس. ولا تحصل له هذه الحال عند الصلاة ولا عند الذكر ولا عند قراءة القرآن، لأن هذه عبادات شرعية إيمانية إسلامية نبوية محمدية صلى الله عليه وسلم تطرد الشياطين، وتلك عبادات بدعية شركية شيطانية فلسفية تجلب الشياطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن أسيد بن حضير لما قرأ سورة الكهف تنزلت الملائكة لسماعها كالظلة فيها السرج. ولهذا كان المكاء والتصدية يدعو إلى الفواحش والظلم، ويصد عن حقيقة ذكر الله تعالى والصلاة كما يفعل الخمر، والسلف يسمونه تغبيرا لأن التغبير هو الضرب بالقضيب على جلد من الجلود، وهو ما يغبر صوت الإنسان على التلحين، فقد يضم إلى صوت الإنسان.
هذا معنى التغبير، وهو ما يغبر صوت الإنسان على التلحين، يعني مو بلازم آلة موسيقية أخوان، لو ضرب على مخدة، ضرب على جلد، ضرب على أي شيء، المهم أي شيء يحصل به نوع من الإيقاع والطرح، فقد يضم إلى صوت إنسان، إما التصفيق بأحد اليدين على الأخرى، وإما الضرب بالقضيب على فخذ وجلد، وإما الضرب باليد على أختها أو غيرها على دف أو طبل. نعم.
قناقص النصارى والنفخ
في الصدر، وقد يكون بحذائه وهكذا، المهم أي شيء. نعم.
قناقص النصارى والنفخ في صفارة تبوق اليهود، فمن فعل هذه الملاهي على وجه الديانة والتقرب فلا ريب في ضلالته وجهالته. ومن العلماء الذين
فيهم في التعبد بذلك من تسمية الأناشيد الإسلامية، فلما قالوا الأناشيد الإسلامية فقد نسبوها إلى الدين والإسلام. نعم.
ومن العلماء الذين بالغوا في الإنكار على غناء الصوفية القاضي أبو الطيب الطبري فقال: وهذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمين، لأنهم جعلوا الغناء دينا وطاعة، ورأت إعلانه في المساجد والجوامع وسائر البقاع الشريفة والمشاهد الكريمة. ومنهم الإمام الطرطوشي سئل عن قوم في مكان يقرؤون شيئا من القرآن ثم ينشد لهم منشد شيئا من الشعر فيرقصون ويضربون ويضربون بالدف والشبابة، هل الحضور معهم حلال أو لا؟ فأجاب: مذهب الصوفية هذا بطالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا وجسدا له خوار فأتوا يرقصون حوله ويتواجدون، وهو أي الرقص دين الكفار وعباد العجل. وإنما كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار، فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوه من الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم. هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة المسلمين. ومنهم الإمام القرطبي قال: بعد أن ذكر الغناء الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن وفيه وصف النساء والخمر وغيرهما من الأمور المحرمة ولا يختلف في تحريمه، وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه، لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير، حتى لقد ظهرت في كثير منهم فعلات المجانين والصبيان، حتى رقصوا بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة، وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال، وأن ذلك يثمر سني الأحوال، وهذا على التحقيق من أثار الزندقة وقول أهل المخرفة، والله تعالى المستعان. وقد أفتى بنحو هذا الإمام الحافظ ابن الصلاح في فتوى له مثبتا جوابا على سؤال من بعضهم عمن يستحلون الغناء بالدف والشبابة مع الرقص والتصفيق ويعتقدون أن ذلك حلال وقربة وأنه من أفضل العبادات، فأجاب رحمه الله بما خلاصته مما يناسب المقام فقال: لقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى وشيعوا بقولهم هذا باطنية الملحدين وخالفوا إجماع المسلمين، ومن خالف إجماعهم فعليه ما في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ومنهم الإمام الشاطبي رحمه الله فقال إجابة عن سؤال موجه إليه عن قوم ينتمون إلى الصوفية يجتمعون فيذكرون الله جهرا بصوت واحد ثم يغنون ويرقصون: إن ذلك كله من البدع المحدثات المخالفة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه ورضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، فنفع الله بذلك من شاء من خلقه. ثم ذكر أن الجواب لما وصل إلى بعض البلاد قامت القيامة على العاملين بتلك البدع وخافوا اندراس طريقتهم وانقطاع أكلهم منها، فلجوا إلى فتاوى لبعض شيوخ الوقت يستغلون لها صالح بدعتهم، فرد الشاطبي عليهم وبين أنها حجة عليهم، وبسط الكلام في ذلك جدا في نحو 30 صفحة، فمن شاء التوسع رجع إليه. وكان قبل ذلك ذكر أصولا ومآخذ يعتمد عليها أهل البدع والأهواء وبين بطلانها ومخالفتها للشرع بيانا شافيا، فرأيت أن أقدم إلى القراء خلاصة عنها لأهميتها، ولأن علماء الأصول لم يبسطوا القول في بيانها كما قال هو نفسه رحمه الله: فاطلبها من الحاشية.
نعم.
ومنهم العلامة المحقق الأديب الأريب ابن القيم الجوزية رحمه الله، وقد بلغ الغاية في الاحتجاج لتحريم الغناء.
هذا مرة معنا من كلام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام. نعم.
وقد بلغ الغاية في الاحتجاج لتحريم الغناء والملاهي والغناء الصوفي في كتابه الكبير الكلام في مسألة السماع، وقد توسع جدا في الاستدلال على ذلك بالكتاب والسنة والآثار السلفية وبيان مذاهب العلماء والمراجحة بينها والرد على المستحلين لما حرم الله، ومن طرائفه أنه من عقد مجلس مناظرة بين
أنه عقد مجلس مناظرة بين
صاحب غناء وصاحب قرآن في فصول رائعة ممتعة الحجة فيها ساطعة على المستحلين والمبتدعة، جزاه الله خيرا. وقد قال في رده المجمل على الغناء الصوفي ما مختصره: إن هذا السماع على وهذا الوجه حرام قبيح لا يبيحه أحد من المسلمين ولا يستحسنه إلا من خلع جلباب الحياء والدين عن وجهه وجاهر الله ورسوله ودينه وعباده بالقبيح، وسماع مشتمل على مثل هذه الأمور قبحه مستقر في فطر الناس حتى إن الكفار لا يعيرون به المسلمين ودينهم. نعم، خواص المسلمين ودين الإسلام براء من هذا السماع الذي كم حصل به من مفسدة في العقل والدين والحريم والصبيان، فكم أفسد من دين وأمات من سنة وأحيا من فجور وبدعة. ولو لم يكن فيه من المفاسد إلا ثقل استماع القرآن على قلوب أهله واستطالته إذا قرئ بين يدي سماعهم ومروره على آياته صما وعميا لم يحصل لهم من ذوق ولا وجد ولا حلاوة، بل ولا يصغى أكثر الحاضرين أو كثير منهم إليه، ولا يقومون معانيه ولا يغضون أصواتهم عند تلاوته. تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة لكنه إطراق ساهي الله، وإلى الغناء فكالذباب تراقصوا، والله ما رقصوا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شادن، فمتى رأيت عبادة بملاهي؟ فقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي، والرقص خف عليهم بعد الغنى يا باطلا قد لاق بالأشباه، يا أمة ما خان دين محمد وجنى عليه ومن له إلاهي
ومن له
إلاهي. وبالجملة فمفاسد هذا السماع في السماع فمفاسد
هذا، تجد هؤلاء ينشطون إذا سمعوا هذه الأناشيد وإذا تليت آيات الله سبحانه وتعالى عليهم، إذا بهم يحصل لهم من الثقل ما يحصل، بل وقد يشكو الواحد منهم إذا أطال الإمام في الصلاة الآية والآيتين عن القدر الذي يرجوه هو، ويقول أطلت الصلاة، وإنما هي آيات القرآن زادت آية أو آيتين. لكن لا غضاضة أن يسمع هذه الأناشيد في سيارته وفي بيته وفي سفره وفي حله وفي ذي، ولا يمل من ذلك، بل إذا انتهى من منشد قد يبقى معه ساعة وساعتين يطلب منشدا آخر، هل عندك شرائط فلان، هل عندك أناشيد فلان، هل عندك كذا، ويتهاداها الشباب وكأنها دين يتلذذ الإنسان بالمتابعة فيه. نعم. فمن أغلق الله قلبه أو صده عن الطاعة وسماع القرآن وسماع الأحاديث ودروس أهل العلم وفتح له هذا الباب فقد عاقبه الله سبحانه وتعالى. نعم.
وبالجملة فمفاسد هذا السماع في القلوب والنفوس والأديان أكثر من أن يحيط به العد. ومنهم المفسر المحقق الآلوسي، فقال بعد أن أطال النفس جدا في تفسير آية له الحديث والآثار وأقوال المفسرين فيها وفي دلالاته على تحريم الغناء ومذاهب الفقهاء فيه، وأنا أقول قد عمت البلوى بالغناء والسماع في سائر البلاد والبقاع، ولا يتحاشى من ذلك المساجد وغيرها، بل قد عين مغنون يغنون على المنائر في أوقات مخصوصة شريفة بأشعار مشتملة على وصف الخمر والحانات وسائر ما يعد من المحظورات، ومع ذلك فقد وظف لهم من غلة الوقف وما وظف، ويسمونهم الممجدين، ويعدون خلو المساجد من ذلك من قلة الاكتراث بالدين، وأشنع من ذلك ما يفعله أبالسة المتصوف ومردتهم، ثم إنهم قبحهم الله تعالى إذا اعترض عليهم بما اشتمل عليه نشيدهم من الباطل، يقولون نعني بالخمر المحبة الإلهية، أو بالسكر غلبتها، أو بمية وليلة وسعدة مثلا مية وليلة وسعدة مثلا المحبوب الأعظم هو الله عز وجل
وسعدة.
وفي ذلك من سوء الأدب ما فيه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وثروا الذين يلحدون في أسمائه. ثم نقل عن بعض الأجلة أنه قال ومن السماع المحرم سماع متصوفة زماننا وإن خلع عن رقص فإن مفاسده أكثر من أن تحصى، وكثير ممن ينشدون من أشعار من أشنع ما يتلى ومع هذا يعتقدونه قربة، ويزعمون أن أكثرهم رغبة فيه أشدهم رغبة أو رهبة، قاتلهم الله أن يؤفكون. وكان قبل ذلك نقل عن العز بن عبد السلام الإنكار الشديد لسماعهم ورقصهم وتصفيقهم، ثم تحدث عن وجدهم وأقوال العلماء فيه، وهل يؤاخذون عليه؟ وأنكره هو عليهم لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى التعرض لما يسمونه بالتمجيد على المنائر وأنكره. ثم ذكر الأحاديث في تحريم المعازف ومنها حديث البخاري، ثم ذكر حكم القعود في مجلس فيه شيء منها وأقوال العلماء في ذلك، ثم قال ثم إنك إن ابتليت بشيء من ذلك فإياك، ثم إياك أن تعتقد أن فعله أو استماعه قربة كما يعتقد ذلك من لا خلاق له من المتصوفة، فلو كان الأمر كما زعموا لما أهمل الأنبياء أن يفعلوه ويأمروا أتباعهم به، ولم ينقل ذلك عن أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا أشار إليه كتاب من الكتب المنزلة من السماء، وقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ولو كان استعمال الملاهي المطربات أو استماعها من الدين ومما يقرب إلى حضرة رب العالمين لبينه صلى الله عليه وسلم ووضحه كمال الإضاحة لأمته، وقد قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما تركت شيئا يقربكم من الجنة ويبعدكم عن النار إلا أمرتكم به، وما تركت شيئا يقربكم من النار ويبعدكم عن الجنة إلا نهيتكم عنه. وبعد، فهذا ما تيسر لي ذكره من أقوال العلماء المشهورين في إنكار الغناء الصوفي وبيان أنه بدعة ضلالة بعد أن أثبتنا حرمة الغناء بالكتاب والسنة. وتقدمت أقوال أخرى لآخرين في بعض الفصول المتقدمة مثل قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولابد لي بهذه المناسبة أن أقص على القراء ما وقع لي مع بعض الطلبة المقلدين من المناقشة حول هذا الغناء اللعين، وذلك منذ نحو نصف قرن من الزمان وأنا في دكاني في دمشق أصلح الساعات. جاءني زبون من الطلبة وعليه الإمامة.
هل قدح ذلك في الألبانية رحمه الله؟ بل يصرح بذلك وأنا أصلح الساعات. ولو كان الألباني عند سفيه من السفهاء، بل قال السفهاء بأن هذا كيف يصحح ويضعف الأحاديث ويأخذ مهنة الأئمة الكبار وهو ساعاتي، فتعيير الناس بصناعاتهم وبحرفهم وبأعمالهم هذا مسلك جاهلي لا فرق بينه وبين من يعير الناس بألوانهم ويعير الناس بنسبهم ويعير الناس بكذا وكذا، فلا فرق بين أحمر ولا أبيض ولا بين أعجمي ولا عربي ولا بين صاحب حرفة كذا وكذا إلا بالتقوى والعمل الصالح. قال تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كان ساعاتي، كان مدرسا، كان زبالا يجمع الزبالة من الطرقات، كان ما كان، فما يعير بالصنعات هذه إلا من أفلس. ومن هؤلاء في هذا الوقت في الجرح والتعديل هذا رسلان الضال الذي يعتدي بألفاظه هذه فيعير الناس وينظر ويجمع خيله ورجله وينظر في نسب الإنسان، في اسمه، في بلده، في صنعته، في مهنته، فإن لم يجد شيئا من ذلك كان الرجل وسيما، كان الرجل أبيض، كان الرجل طبيبا، إن كان الرجل كذا، إذ لم يكن في ذلك لجأ إلى جسده، فإن كان عنده شيء في جسده عيره بذلك والعياذ بالله. لا بد أن يجعل شيئا وأن يضع شيئا. هذا معالج البهائم، وهذا ما أدري بائع الزيوت ولا المنظفات، وهذا ما أدري راكب إيه، وهذا اسمه إيه، فإذا وهكذا فخرق خرقا عظيما في باب الجرح والتعديل. تعدى الحددية ما عنده ماذا؟ الحددية ما عندهم هذا. الحددية وهم الغلاة عليهم من الله ما يستحقون، ما يبلغون هذا الرجل يا أخواني، ما يبلغون. نعم في ماذا؟ نفس الصفحة. أي نعم. ما أدري. ما.
قال الألباني رحمه الله تعالى جاءني.
والبعض يعني استعملها مثل الخدمة والحضرة، لكن ما أدري. نعم.
قال الألباني رحمه الله تعالى جاءني زبون من الطلبة وعليه الإمامة الأغبانية المصركشة المعروفة في سوريا، فلفت نظري ظرف كبير يتأبطه، ظننت أن فيه بعض اسطوانات صندوق سمع فونوغراف المعروفة في ذلك الزمان، فلما سألته أجاب بما ظننت، فقلت له مستنكرا له: أأنت مغني؟ قال: لا، ولكني أسمع الغناء. قلت: أما تعلم أنه حرام باتفاق الأئمة الأربعة؟ قال: لكني أفعل بنية حسنة.
لماذا قال الشيخ أما تعلم أنه محرم باتفاق الأئمة الأربعة؟ لماذا ما قال بقول الله بقول رسوله؟
على الفهم، يدل على الفهم.
نعم، فهم ماذا؟
فهم النصوص.
فهم النصوص؟
يكون جمع بين النصوص وفهمه.
يعني الشيخ مباشرة: أما تعلم أنه حرام باتفاق الأئمة الأربعة؟ لماذا قال هذا؟ لماذا ما قال أما تعلم أنه حرام بالكتاب بالسنة؟ نعم. لأن الغالب في العالم الإسلامي أن الرجل لا يخرج عن إمام من الأئمة الأربعة، معروف من ذلك الأربعة ما يخرج رجل إمام، الإمام أبو حنيفة، إما حنفي ولا شافعي ولا مالكي ولا إيه أو حنبلي، ما يعرفون من الدين إلا هذا، فيخرج الزكاة على مذهب الشافعي، وهو يتزوج على مذهب أبي حنيفة، وهو يرسل يديه على مذهب الإمام مالك، ما عرف من المذاهب إلا هذه، يقدس شيئا اسمه أحمد، اسمه أبو حنيفة، اسمه الشافعي، اسمه مالك، اسمه كذا، فأراد أن يحصره. قائلا له كنت حنفيا أو كنت مالكيا أو كنت شافعيا أو كنت حنبليا فإمامك يحرم ماذا؟ يحرم الغناء. فإذا قيل له هذا ما هذا ومذهب الأئمة الأربعة كأنما ألجم وأسكته. أما مسألة كتاب السنة ولك أنا حنفي، أنا تبع أبو حنيفة، أنا تبع مالك، ما ما قلت له من الآيات والأحاديث، كثير من الناس ما ينتفت إلى الآيات والأحاديث إنما يلتفت إلى أقوال الرجال. فأراد الشيخ أن يعطيه الأسلوب الذي يتناسب ما يتناسب معه والحجة التي لا يستطيع الخلاص منها. نعم.
قال الألباني وأما تعلم أنه حرام باتفاق الأئمة الأربعة.
من الأساليب التي مثلا تكلم بها الصوفية والأشاعرة هنا مثلا اللي بيدرسوا في هذه المدارس الأشعرية الصوفية، تقول له تعالى أنا وأنت، أنت شافعي تدرس أي فقه لك، فقه الشافعي أو الفقه المالكي أو الفقه الحنفي، طيب تعالى إلى عقيدة الشافعي ومالك، فماذا صنعوا يا أخواني؟ ماذا صنعهم؟ أعلنوا صراحة أننا في العقيدة أشعرة ماتريدية، وأننا في الفقه نتبع مذهب المذاهب الأربعة، وأننا في المسلك والعبادة جاء العملية نتبع الصوفية، فنحن أشعرة ماتريدية في العقيدة، حنفية أو حنبلة أو مالكية أو شافعية في الفقه، صوفية في المسلك وكذا. يبقى إذن لا تدعوني إلى عقيدة الشافعي، فأنا على عقيدة من؟ أبي الحسن الأشعري أو الماتريدي، أنا على عقيدته، ما تحاكمني إلى الشافعي. طب لماذا رضيتها في الفقه ولم ترضى في العقيدة؟ أليس إماما؟ أو هذا حنبلي، هذه عقيدة حنبلية، طب لو جئنا بنفس العقيدة للشافعي. نعم.
قال الألباني قلت أما تعلم أنه حرام باتفاق الأئمة الأربعة؟ قال لكني أفعل بنية حسنة. قلت كيف ذلك؟ قال إني أجلس أسبح الله وأذكره والسبحة بيدي وأستمع لغناء أم كلثوم فأتفكر بصوتها العذب صوت الحور العين في الجنة، فأنكرت ذلك عليه.
أعوذ بالله. نعم.
قال الألباني فأنكرت ذلك عليه أشد الإنكار، ولا أذكر الآن ما قلت له بعدها، ولكنه لما رجع بعد نحو أسبوع ليأخذ ساعته بعد تصليحها جاء معه طالب أقوى منه معروف من جمعية رابطة العلماء، فتكلم في الموضوع مؤيدا لصاحبه معتذرا عنه بحسن نيته، فأجبته بأن حسن النية لا يجعل المحرم حلالا فضلا عن أن يجعله قربة إلى الله. أرأيت لو أن مسلما استحل شرب الخمر بدعوة تذكر خمر الجنة، وهكذا يقال في الزنا أيضا، فاتق الله ولا تفتح على الناس باب استحلال حرمات الله بل والتقرب إلى الله بأدنى الحيل. فانقطع الرجل. قال فهذا
المحدث الساعات، ساعات محدث، ساعات يدعو إلى السنة، فما ضره ذلك رحمه الله، بل صار إماما عالما. أسمع مناقشة الدكتوراه مرة، فالطالب كاتب صححه الألباني وضعف الألباني، قال من الألباني هذا؟ المناقشة، من الألباني هذا الساعاتي؟ صار يدخل في كتبنا هنا، وما أرادوا سماع الألباني رحمه الله تعالى أنه صحح الألباني، ضعف الألباني. وأكبر شبهات ردوا بها على الألباني أنه ساعاتي، أكبر شبهة يا إخواني وأضخم شبهة عند هؤلاء أنه ساعاتي. نعم.
قال الألباني فهذا مثال من تأثير الغناء الصوفي، وما لي أذهب بالقراء بعيدا، فهذا الشيخ الغزالي الذي اشتهر بأنه من الدعاة الإسلاميين وأعطي من ذلك من أجل ذلك جائزة إسلامية عالمية كبرى.
كم ذكر الشيخ في هذا الكتاب؟ هذا الغزالي وهذا أبو زهرة وهذا القرضاوي وهذا ابن حزم وهذا فلان وهذا علان رحمه الله. نعم.
فهذا الشيخ الغزالي الذي اشتهر بأنه من دعاة الإسلاميين وأعطي من أجل ذلك جائزة إسلامية عالمية كبرى يستبيح الغناء المذكور ولو من أم كلثوم وفيروز، وحينما أنكر عليه أحد الطلبة استماعه لأغنية أم كلثوم فيما أظن أين ما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، أجاب بقوله إنني أعني شيئا آخر، يعني أن نيته حسنة، وكان قبل ذلك وضع حديث إنما الأعمال بالنيات في غير موضعه، وذلك من الأدلة الكثيرة على جهله بفقه السنة، لأن معناه إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة كما يدل على ذلك تمام الحديث.
أذكر الدكتور في الحديث، دكتور الحديث من زمان يمكن يعني من أكثر من 30 سنة 88 كده أو 88 تقريبا، دكتور في الحديث أستاذ في الحديث، وهو إخواني من الإخوان المفسدين، وكان وقتها الغزالي أنزل مقالا في الجريدة يعني أو هم أخذوا فتوى ونشروها في الجريدة في أنه لا ليس هناك دليل على تحريم الغناء والآخره، واجتمعنا ليلا وناقشوا في هذه المسألة في أدلة تحريم الغناء. تعرفوا إخواني بما رد لم يرد على دليل واحد، وإنما رد بترجمة الغزالي فهذا رجل خالطته، لقد رأيته يوما في المسجد كذا، لقد رأيته كذا، لقد رأيته كذا. تعظيم الغزالي كترجمة، أما الأدلة وأما هذا فما له علاقة بها. وهو من؟ وهو من يدرس الحديث في الجامعة، مدرس حديث يعني، وأولى بالدليل، هذا أولى بالدليل يعني، منذ 30 سنة أذكر هذا. نعم.
قال: لأن معناه إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة كما يدل على ذلك تمام الحديث، وهو ظاهر بأن تأمل، ولكن من لم يجعل له نورا فما له من نور. وختاما أقول: لو لم يكن من شؤم الغناء الصوفي إلا قول أحدهم: سماع الغناء أنفع للمريد من سماع القرآن من 6 أوجه أو 7 لكفى. ولما قرأت هذا في مسألة السماع لابن القيم رحمه الله تعالى لم أكد أصدق أن هذا يقوله مسلم، حتى رأيته في كلام الغزالي في الإحياء وبعبارة مطلقة غير مقيدة بالمريد مع الأسف الشديد، وأكده بأن أورد على نفسه سؤالا واعتراضا خلاصته: إذا كان كلام الله تعالى أفضل من الغناء لا محالة، فما بالهم لا يجتمعون على قارئ القرآن؟ فأجاب بقوله: فاعلم أن الغناء أشد تهيجا للوجد من القرآن من 7 أوجه. ثم سود أكثر من صفحتين كبيرتين في بيانها، فيتعجب الباحث كيف يصدر ذلك من فقيه من كبار فقهاء الشافعية، بل قال فيه: من نجله حجة الإسلام. ومع ذلك فكلامه فيها زيل جدا، ليس فيه علم ولا فقه. يتبين ذلك من قوله: الوجه السادس أن المغني قد يغني ببيت لا يوافق حال السامع فيكرهه وينهاه عنه ويستدعي غيره، فليس كل كلام موافقا لكل حال، فلو اجتمعوا في الدعوات على القارئ فربما يقرأ آية ليوافق حالهم، إذ القرآن شفاء للناس كلهم على اختلاف الأحوال، فإذا لا يؤمن ألا يوافق المقروء الحال وتكرهه النفس، فيتعرض به لخطر كراهة كلام الله تعالى من حيث لا يجد سبيلا إلى دفعه. وأما قول الشاعر فيجوز تنزيله على غير مراد، فيجب توقير كلام الله وصيانته عن ذلك، وهذا ما ينقدح في علل انصراف الشيوخ إلى سماع الغناء عن سماع القرآن.
نعم.
فقال الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فأقول: الله أكبر، لقد بلغ السيل الزباء، فقد تضخمت المصيبة، لقد كانت محصورة في المريدين في نقل ابن القيم المتقدم، وإذا بالغزالي يصرح بأنها في الشيوخ أيضا، وعنهم يدافع بذلك التعليل البارد الذي تغني حكايته عن رده، والله المستعان. وإذا كان الغزالي هذا يصرح بأن القرآن شفاء للناس كلهم على اختلاف الأحوال، فما لنا وللوجد الذي من أجله سوغ الصوفية الإعراض عن سماء القرآن، الوجد الذي أحسن أحواله أن يكون صاحبه مغلوبا عليه كالعطاس مثلا، وأسواه أن يكون رياء ونفاقا. وأين هم من قوله تعالى في القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى؟
ومن لم يكفي القرآن فلا كفاه الله، ومن لم يكن القرآن له غذاء ونورا وحياة وروحا فهو مع الأموات. نعم.
ورحم الله ابن القيم وجزاه خيرا قد عرف أضرار هذا السماع الشيطاني، وجل مخالفته للسماع القرآني من وجوه كثيرة في فصول علمية عديدة وبحوث فقهية مفيدة، وبين ضلال المتمسكين به ضلالا بعيدا في كتابه السابق مسألة السماع ونحو في غاثة اللهفان، وأنشأ فيهم قصائد من الشعر ووصفهم فيها وصفا دقيقا صادقا، منها قصيدة في 30 و100 بيت في الإغاثة جاء فيها: تركوا الحقائق والشرائع واقتدوا بظواهر الجهال والضلال، جعلوا المر فتحا وألفاظ الخنا شطحا وصالوا صولة الإدلال، نبثوا كتاب الله خلف ظهورهم. جعلوا المر فتحا وألفاظ الخنا شطحا وصالوا صولة الإدلال، نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم نبذ المسافر فضلة الأكال، جعلوا السماع مطية لهواهم وغلوا فقال فيه كل محال، فقالوا فيه كل محال، هو طاعة هو قربة هو سنة، صدقوا لذلك الشيخ ذي الإضلال، شيخ قديم صادهم بتحيل حتى أجابوا دعوة المحتار، هجروا له القرآن والأخبار والآثار اشهدت لهم بضلال، وروا سماع الشعر أنفع للفتى من أوجه 7 لهم بنوالي، فالله ما ظفر العدو بمثلها من مثلهم وخيبة الآمال. قال كلمة في الأناشيد الإسلامية هذا، وقد بقي عندي كلمة أخيرة أختم بها هذه الرسالة النافعة إن شاء الله تعالى. وهي حول ما يسمونه بالأناشيد الإسلامية أو الدينية. فأقول قد تبين من الفصل السابع ما يجوز التغني به من الشعر وما لا يجوز، كما تبين مما قبله في تحريم آلات الطرب كلها إلا الدف في العيد والعرس للنساء. ومن هذا الفصل الأخير أنه لا يجوز التقرب إلى الله إلا بما شرع الله، فكيف يجوز التقرب إليه بما حرم؟ وأنه من أجل ذلك حرم العلماء الغناء الصوفي، واشتد إنكارهم على مستحليه. فإذا استحضر القارئ في باله هذه الأصول القوية تبين له بكل وضوح أنه لا فرق من حيث الحكم بين الغناء الصوفي والأناشيد الدينية.
جزاه الله خير. نعم،
بل قد يكون فيها في هذه آفة أخرى، وهي أنها
إن شاء الله فات يا أخواني قائمة على التحقيق والتدقيق. جزاه الله خيرا. نعم،
بل قد يكون في هذه آفة أخرى، وهي أنها قد تلحن على ألحان الأغاني الماجنة، وتوقع على القوانين الموسيقية الشرقية أو الغربية التي تطرب السامعين وتركسهم.
نعم، يغيرون الألفاظ لكنها على نفس الألحان، على نفس ألحان الأغاني الماجنة لكن يغيرون الألفاظ. نعم،
وتخرجهم عن طورهم، فيكون المقصود هو اللحن والطرب وليس النشيد بالذات. وهذه مخالفة جديدة، وهي التشبه بالكفار والمجان. وقد ينتج من وراء ذلك مخالفة أخرى، وهي التشبه بهم في إعراضهم على القرآن وهجرهم إياه، فيدخلون في عموم شكوى النبي صلى الله عليه وسلم من قومه، كما في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإني لا أذكر جيدا أنني لما كنت في دمشق قبل هجرتي إلى هنا عمان بسنتين، أن بعض الشباب المسلم بدأ يتغنى ببعض الأناشيد الإسلامية السليمة المعنى، قاصدا بذلك معارضة غناء الصوفية بمثل قصائد البوصيري وغيره وسجل ذلك في شريط، فلم يلبث إلا قليلا حتى قرن معه الضرب على الدف، ثم استعملوه في أول الأمر في حفلات الأعراس على أساس أن الدف جائز فيها، ثم شاع الشريط
يسمون الفرق الآن أيضا فرق الإسلامية، انتقال من الأناشيد الإسلامية إلى الفرق الإسلامية في الأعراس. هذا أخ مستقيم على السنة، لا يأتي بفرقة شهوانية تغني غناء ماجنا، بل يأتي بفرقة إسلامية، يأتي بشباب يغنون، وربما كان ذلك في المساجد والطرقات والمحال، وهذا كله من جهل الناس. نعم،
وشاع الشريط واستنسخت منه نسخ، وانتشر استعماله في كثير من البيوت، واخذوا يستمعون اليه ليلا ونهارا بمناسبه وبغير مناسبه.
حتى والان يا اخوانا يسمون ايه الدي جي الاسلامي بين الدي جي الاسلامي اللي هو عباره عن ايه هذا اناشيد ايضا بايقاعات معينه. الدي جي الاسلامي يعني صار حتى هذا اسلامي ايضا، كل شيء اسلامي. نعم،
وصار ذلك
الإسلام بريء من كل هذا. الإسلام هو ما قاله الله، ما قاله رسوله، ما قاله الصحابة ومن تبعهم بإحسان، هذا هو الإسلام. نعم،
وصار ذلك سلواهم وهجيراهم، وما ذلك إلا من غلبة الهوى والجهل بمكائد الشيطان، فصرفهم عن الاهتمام بالقرآن وسماعه فضلا عن دراسته، وصار عندهم مهجورا كما جاء في الآية الكريمة. قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها: يقول تعالى مخبرا عن رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وذلك أن المشركين كانوا لا يسمعون القرآن ولا يستمعونه، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه الآية. فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثر اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه. فهذا من هجرانه وترك الإيمان به، وترك تصديقه من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه. فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاء أن يخلصنا مما يسخطه، ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه والقيام بمقتضاه أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه، إنه كريم وهاب. قال الألباني رحمه
اللهم آمين. فالواجب علينا تجاه كتاب ربنا سبحانه وتعالى أن نعظمه، وذلك بخمسة أمور ذكرها العلماء. الأمر الأول تلاوة لفظه، فمن تلا حرفا منه كان له بحسنة، والحسنة بعشر أمثاله. الأمر الثاني تدبر معناه، كما قال سبحانه وتعالى: ليتدبروا آياته. الأمر الثالث العمل بما فيه، فما أنزل الله عز وجل كتابا إلا ليعمل به. الأمر الرابع التحاكم إليه، نتحاكم إليه ونرجع إليه ونقضي به على أنفسنا قبل الآخرين. الأمر الخامس الاستشفاء به من أمراض الشبهات والشهوات وأمراض القلوب ومن أمراض الأبدان أيضا، فنستشفي بالقرآن فلا علاج لنا ولا طب لنا إلا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي جعله الله عز وجل سبيل المؤمنين وهداية للمتقين. فقال سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين. وكما قال سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لمن في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا القرآن يغنينا عن أي شيء وتلك السنة يغنينا عن أي شيء واتباعنا للرسول الله والصحابة يغنينا عن أي شيء. هذا هو الدين باختصار الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. لو عرف الناس الإسلام حقا حتى الذين يزعمون السلفية لو عرفوا أن الإسلام هو الدليل لما تعصبوا لمشايخ ولما تعصبوا لجماعات ولما تعصبوا لأفراد ولما ردوا السنة الصريحة والكتاب المستبين بقول فلان أو علان بل كان رائدهم هو الدليل. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فبئست السلفية المزعومة عند هؤلاء سلفية فلان أو علان ولو بقي تشدق الليل والنهار أن الحجة فيما قال الله وقاله رسوله وقال الصحابة لأنه لا بد من المحك العملي أن يكون كذلك لا بد من المحك العملي ليست الأمور بالدعاوى فالدعاوى سهلة. ألا ترون المعتزلة يرفعون شعارا هو التوحيد هو العدل هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ألا ترون الجهمية يرفعون شعارا هو التنزيه؟ ألا ترون المرجئة يرفعون شعارا هو حسن الظن بالله والرجاء فيه؟ ألا ترون الخوارج يرفعون شعارا تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى؟ لكن ما قبل ذلك منهم أبدا لأن الدعوة لم يدل عليها الدليل ولأن الواقع يخالف الشعارة. والعبرة بماذا؟ العبرة بالواقع العبرة بالواقع العبرة بالانقياد الحقيقي والانصياع الحقيقي. فكيف يأنس قلب المسلم بغير ذكر الله سبحانه وتعالى؟ قال تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه قلوب المؤمنين هذه قلوب المؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. ورحم الله أئمة الإسلام ما تركونا كالبهائم وإنما أخذوا نصوص القرآن فأخرجوا لنا فهما مستقيما مستنيرا بينوا به مراد الله سبحانه وتعالى. وهذا لأنهم ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كانوا من محل الصدق بمكان حتى أحال الله عز وجل عليهم فأمر من لم يكن عارفا بالقرآن أن يرجع إليهم فقال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رحم الله أهل الذكر ورحم الله أهل العلم الذين لا تنعقد إمامة لإنسان إلا باتباعهم. أرأيت الألبانية رحمه الله تعالى رحمة واسعة نسأل الله عز وجل أن يلحقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ونسأل الله عز وجل أن يجعل جهد هذا الرجل الملموس الملحوظ المعروف الذي عاش مع كتب السلف رحمه الله تعالى بكثرة مراجعهم من غير استعانة بجهاز ولا نظر في شاشة ولا استعانة بمكتب تحقيق ولا تخريج ولا غير ذلك وإنما الرجل من وإلى كلام السلف وكتبهم مستعينا بالله سبحانه وتعالى فيما نحسبه والله حسيبه حتى أنبتأ الكلأ والعشب الكثير. فتجد على مستوى الموضوعات الخاصة آداب الزفاف ما صنف مثله في موضوعه وبابه ما صنف مثله. تحريم آلات الطرب نفس المسألة. كتبه رحمه الله أحكام الجنائز صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مشروحة وكذا لا تكاد تجد مصنفات هذا الرجل إذا بحث مسألة وقد غطى هذه المناسبات. فمن أراد زفافا إسلاميا فخذ هذا الكتاب فهو جرعة أثرية قائمة على كتاب وسنة محققة بفهم سلف الأمة رحم الله الجميع. وافقته في بعض المسائل في بعض أحكام على الأحاديث أو خالفته لكن الضرب ضرب العلماء والهدي هادي العلماء. لهذا مات عن قرابة 90 سنة وهو إمام معتبر عند أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة. في أحكام الجنائز جمع عظيم في أحكام الجنائز في آداب الزفاف كتب يا إخواني سبحان الله ما كأنها سبحان الله صنفت إلا لتبقى بفضل الله سبحانه وتعالى. نفس سلفي واضح، غيرة شرعية منضبطة بضوابط الشرع، رد على أهل البدع والأهواء، تعليم للشباب التمسك بالكتاب والسنة، أحيا في الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا العصر الذي ما كان يعرف الناس صحيحا ولا ضعيفا مع وجوده في الكتب، لكن كانت هذه الكتب على أرفف بعض الناس. أما على منابرنا فليس إلا القصص الخيالي، وليس إلا التهيجات، وليس إلا علو الأصوات. فلا تسأل عن هذا الحديث صحيح هو أم ضعيف، لا تسأل ما في حديث اسمه صحيح وضعيف. فاذكر الله سبحانه وتعالى وقل كذا وكذا، وإذا قلت كذا سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله أو الصلاة على رسول الله. قيد الله عز وجل لك 70,000 ملك، لكل ملك 70,000 لسان، ولكل لسان 70,000 لغة، ولكل لغة ما أدري، ولكل كذا، ومع كل كذا طائر إلى غير ذلك. والناس يكبرون ويزعقون في المساجد ولا يرجون غير هذا. حتى بعث الرجل هذا، بعث الله به في نفوس الشباب معرفة الصحيح والضعيف، حتى صار الناس عيالا على صنيعه في هذا، وفقت بعد ذلك أو خالفت رحمه الله رحمة واسعة، ضرب في كل باب بسهم. فما كانت تحقيقاته وكذا لكتب أهل الحديث وفقط التي هي مشهورة، بل إذا به يبعث كتب أهل السنة والجماعة في الناس، هذا تحقيقه لكتاب الإمام ابن أبي شيبة، وهذا تحقيقه للسنة ابن أبي عاصم رحمه الله. قبل أن يعرف كثير من الناس مثل هذه الكتب يا أخواني، تكلم الألباني، عمل الألباني فيها رحمه الله رحمة واسعة، وأخرجها للناس حتى خرجت من طي مخطوطات أو الأرفف على الأقل غير محققة ولا مضبوطة في نصوصها إلى حيز الوجود، حتى صار الكتاب الذي عليه تحقيق العلامة الألباني رحمه الله له صبغة معروفة وله جهد معروف. فالحمد لله أن جعل في كل عصر من العصور من تقوم بهم حجة الله سبحانه وتعالى على الناس، هؤلاء الذين جمعوا بين العلم والعمل. هذه السلفية الحقيقية يا إخواني، سلفية الألباني، سلفية ابن باز، سلفية العثيمين، سلفية الفوزان، سلفية هؤلاء الناس الذين جمع الله عز وجل لهم القبول في الناس، وجمع لهم ولله الحمد والمنة العلم الراسخ والفقه المستنير الواضح والتدين بهذا العلم، لا العلو في الأرض. فما رأينا يا إخواني سبحان الله أكثر منهم تواضعا، أكثر منهم تواضعا، وأمكن يعني منهم من العمل بما يصنفون ويقولون، ولنا فيهم قدوة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ثم قال رحمه الله،
قال: وهذا آخر ما يسر الله تبارك وتعالى تبييضه من هذه الرسالة، نفع الله بها عباده، وذلك أصيل يوم الجمعة 28 من جماد الآخرة 1415. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عمان 28،
عمان
28/6/1415. محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة،
رحمه الله رحمة واسعة. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الرسالة في ميزان حسناته، أن يرفع بها درجاته، وأن يكفر عنها بها خطاياه وسيئاته، وأن يلحقه بنبينا صلى الله عليه وسلم. وكان الفراغ من التعليق المختصر على هذه الرسالة في يوم الأحد الموافق 26 من شهر جمادى من شهر ذي الحجة لعام 38 و400 و1000.